بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما. تحدثنا في الدروس الماضية عن موضوع مهم جدا لكل مسلم، وهو يتعلق بعقيدته التي لا بد أن يلقى الله تبارك وتعالى بها، يعني أنه لا بد أن يلقى الله، فلا بد أن تكون عقيدته صحيحة ليلقى الله عز وجل كما أوجب عليه أن يعتقد وكما أوجب عليه أن يعمل. و قيمة الاعتقاد وأهميته وخطورته أنه هو العمل القلبي الذي يبنى عليه الدين، يبنى عليه الدين كله. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا صلح المعتقد صلحت بإذن الله الأعمال. ونحن نرى أو سبقا ذكرنا أن الخوارج لما كفروا المسلمين استباحوا دماءهم، وقتل المسلم من أعظم الجرائم والخطايا الخطيرة على مستقبل الإنسان في الدنيا والآخرة. وقتلوهم، يعني أعني أن الخوارج قتلوا المسلمين استباحوا دماءهم بناء على معتقد فاسد عندهم، فلما فسدت عقيدتهم فسدت أعمالهم. وكذلك المرجئة لما ذكرناهم قلنا إنهم ينصون على أن الفساق يوصفون بأعظم الصفات وهي الإيمان، ويجعلون إيمان الناس سواء. وقلنا إن هذا خطير على الإنسان في نظرته لنفسه ونظرته لغيره، فإنه قد يكون من ذوي من أصحاب الكبائر، ولكنه حين يرى أنه داخل في عداد أهل الإيمان من ناحية الكمال الإيماني، وليس أنه من ناحية أنه عنده إيمان، وإنما هو من أصحاب الكمال الإيماني، فهذا لا شك أنه سيوهمه أنه على جادة نجاة، وقد يكون نسأل الله العافية على جادة هلكة في موضوع وقوعه في الكبائر وما إلى ذلك. وهذا جاء من خلل في الاعتقاد. كذلك لما ذكرنا بعد ذلك الكلام عن الشيعة الرافضة، وكيف أنهم اعتقدوا استحقاق علي وأناس من أهل بيته للإمامة، وجعلوا الإمامة ركن من أركان الدين، وعلي رضي الله تعالى عنه لا يخفى أنه عند أهل السنة رابع الخلفاء الراشدين، وهو صهر النبي صلى الله عليه وسلم على ابنته فاطنة وأبو الصبطين رضي الله تعالى عنه، وله المكانة الكبرى في الإسلام، فيكفي أن يكون رابع رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلك منقبة لا تعدلها منقبة إلا من سبقه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فلما اعتقد الشيعة الرافضة هذا المعتقد، وظنوا أن ذلك أو افتروا أشياء تتعلق بذلك، وقرروا أن هذه أعظم أركان الدين وأنها وما أنها، فبناء على ذلك نسأل الله اللطف والمعافاة كفروا الصحابة وطعنوا في المسلمين، بل وطعنوا في أمهات المؤمنين، ويعني استباحوا لأنفسهم القول ب يعني ضلال المسلمين، بل وفساد ما عندهم من العلم، فلذلك لا يرجعون إلى مصادر أهل الإسلام. القرآن يحرفونه على ما يشتهون من المعاني، وقد يردونه، وقد يدعي بعضهم كما يعني ذكر عن العديد من أئمتهم زعمهم أن القرآن الذي بين أيدي المسلمين محرف، نسأل الله العافية. فالخميني ينص على هذا، يقول إن تهمة التحريف التي يتهم بها اليهود والنصارى هي ثابتة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، ما يعني نسأل الله العافية
أفسد ما أخطر الغلو على عقيدة الإنسان ودينه. كيف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الأطهار الأبرار التقات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصهاره، يكفي أنهم نظرت أعينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسرى في أجسادهم رضوان الله تعالى عليهم صوته، وشاركوه عليه الصلاة والسلام في المأكل والمشرب والسفر والذهاب والمجيء، وكانوا أنصاره فعلا، وكانوا حملة لواء دينه، وهم الذين باعوا في سبيل ذلك بيوتهم وأموالهم وأهلهم وعشيرتهم، باعوا كل ذلك في سبيل مرضات الله تبارك وتعالى ومرضات رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرة ما جاء فيه. ثم يأتي هذا الصلقع البلقع فعلا والأجوف الذي يقول إن التهمة متحققة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن ذلك نسأل الله العافية من أثر فساد الاعتقاد. فلذلك لا يستهان بهذه الأمور، فإن لها إشكالية كبيرة تتعلق بالعمل، والعمل كله يبنى على الاعتقاد، والعمل كله يبنى على الاعتقاد. فإذا صح الاعتقاد صح العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم حين قال افترقت اليهود على 72 فرقة، وافترقت النصارى على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت اليهود على 2، أو افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا طائفة واحدة، قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، أو قال الجماعة، أو قال السواد الأعظم. ليس ذلك إلا مرتبط بالاعتقاد، لأن الأعمال مبنية في حقيقتها على الاعتقاد. لهذا حين نقول لماذا يجب على المسلم أن يعتقد عقيدة السلف ويلتزمها، فإنما نحن في الحقيقة نقول إن سبيل النجاة والفوز والفلاح هو في التزام عقيدة السلف، في التزام عقيدة السلف، وإن الفوز والفلاح والنجاح والنجاة من الهلكة هو بتجنب البدع كلها. البدع كلها يجب أن يتجنبها المسلم، وليس ذلك إلا في معتقد السلف، وليس ذلك إلا في معتقد السلف الذين يجعلون إمامهم كتاب الله تبارك وتعالى، ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم منهج أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. أين يدخل الخلل على المسلم إذا كانت هذه مراجعه وهذه مصادره؟ لا يمكن أن يدخل عليه الخلل، لأن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، والنبي صلى الله عليه وسلم آتاه الله تبارك وتعالى هذا الدين وهذه الشريعة ليكون هو عليه الصلاة والسلام وأقواله وأخلاقه وما يهدي إليه الخطة الربانية لإصلاح البشرية وهدايتها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فإذا هذه المعاني لا يمكن أن يدخل عليك الخلل وأنت جعلت رايتك هذه الأصول. ومن جاءه الخلل يجب أن تعلم وأن يعلم كل مسلم أن الخلل في الاعتقاد يأتي من الخلل في الأصول، في المصادر، في الذي يبنى عليه هذا الدين، وهو قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. تكلمنا كما قلت فيما سبق فيما يتعلق بالخوارج وتكفيرهم، وبينت مقابل ذلك ما يتعلق بموقف أهل السنة، ثم تكلمت بعد ذلك عن المرجئة وما يتعلق بمقالتهم الباطلة، ثم تكلمت عن الشيعة الرافضة وما يتعلق بمقالتهم التي قعدوها وحاكموا أهل القاعدتهم التي ابتدعوها وحاكموا أهل الإسلام إليها. وقلت إن من أعظم أصولهم التي حاكموا إليها أهل الإسلام وهو أصل مبتدع هي مسألة الإمامة، والتي كفروا بها أهل الإسلام، بل كفروا بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كفروا بها كل مسلم سابق أو لاحق ما لم يعتقد أن الإمامة على هذه الوزنية التي ادعوها. لهذا يقول شيخهم المفيد: اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار. وقال آخر وهو ابن بابويه: إن من جحد إمامة أمير المؤمنين أو واحد من الأئمة من بعده فهو كأنما جحد نبوة الأنبياء. واعتقادنا يقول في من أقر بأمير المؤمنين وأنكر واحدا من بعده من الأئمة أنه بمنزلة من آمن بجميع الأنبياء ثم أنكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كلام خطير وكبير جدا، هذا كلام خطير وكبير جدا، لا شك أنه يحتاج إلى مصدر كالشمس في رائعة النهار. يعني يجب أن يأتون بأدلة صريحة واضحة جدا، كما نحن نكفر من أنكر ربوبية الله أو أنكر ألوهية الله أو أنكر أسماء الله وصفاته أو أنكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، كما نحن نكفر هؤلاء وعندنا الأدلة الكثيرة، وعندنا الأدلة الكثيرة الصريحة الواضحة: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فإذا الأدلة واضحة في هذا عندنا، فعليهم أن يأتونا بأدلة هي من الوضوح كالشمس في رائعة النهار، خاصة أنهم يعني أتوا بما لم يأتي به الأوائل، وأتوا بما لم نعرفه نحن ولا آباؤنا، ولم يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعرفه أحد من أصحابه رضوان الله تعالى عليه. ويكفي في بطلان كلامهم أنهم بناء على هذه القاعدة يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم، كما يقول بعضهم: لقد كان الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل كفر إلا ثلاثة نفر، إذا أهل الردة يقولون كلهم ارتدوا عن الإسلام إلا ثلاثة: سلمان والمقداد وأبو ذر مثلا، هؤلاء الثلاثة فقط والبقية كفروا. سبحان الله، كيف يمكن أن يغيب عن هذه الأمة العظيمة التي لم ترى البشرية كلها أمة كهيب، ولم يعني يمشي على وجه الأرض أمة كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاح والتقى ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل يقول: يا رسول الله، والله إني لا يعني أستطيع أن أبقى وأن أرتاح إلا أن آتي فأراك وأنظر إليك. وعمر رضي الله تعالى عنه يقول: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حتى من نفسك يا عمر؟ فقال عمر رضوان الله تعالى عليه وهو البار الصادق: والله يا رسول الله، إنك لأحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر. يعني معنى ذلك أن هؤلاء بلغوا القمة في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يخونونه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام؟ كيف يمكن أن يكون هذا؟ هذا لا يمكن، هذا مستحيل، هذا في الجبلة البشرية مستحيل. وإلا فليأتونا بأناس يعني أصحاب رجل كانوا غاية في الصدق معه، ثم لما مات أهملوه وضيعوه، لا يوجد في الحقيقة، لا يوجد، وهذا لا يكون. يمكن واحد اثنين يشد، لكن المجموعة كلها لا يمكن هذا. إذن هذا إذا كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرفوه، وهذا الركن لم يعني يتواطؤ على الإقرار به، معنى ذلك أنه مبتدع بعدهم رضوان الله تعالى عليه. وقلنا إن الرافضة كفروا الناس بهذا الركن، وذكرنا بناء على ذلك بطلان هذا الركن وبطلان تكفيرهم طبعا للناس بناء على ذلك، وذكرت عدة أوجه في هذا، من ناحية أنه لا يمكن أن تكون مسألة الإمامة ركن من أركان الدين ثم لم ترد في القرآن الكريم ولم ترد في السنة الصحيحة، ثم إنه على زعم النصارى الشيعة الرافضة أن الإمامة منصب إلهي. أين التنصيص على هذا الأمر في الكتاب الكريم؟ نحن كما قلت يجب علينا أن نؤمن بخمس وعشرين نبيا ذكرهم النبي ذكرهم الله عز وجل في كتابه نصا بأسمائهم، فنحن نؤمن بهم. أين الإيمان بهؤلاء الذين يذكروا؟ هذا غير موجود في كتاب الله وغير موجود في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدين ما قال الله وقال الرسول وما سوى ذلك وسواس الشياطين، هذا هو الدين. فإذا إذا كان هذا شيء غير موجود في دين الله، لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعرف نحن مصدره وهو الشيطان، ومن أصغى بأذنه للشيطان نعم هذا هو المصدر. من الأمور التي بيناها أن من بطلان هذه الدعوة أن هذه الدعوة لعلي رضي الله تعالى عنه لم تبرز إلا في آخر حياة عثمان، والذي ادعاها هو ابن سبأ اليهودي، قبله ما كان هناك أي إشاعة في هذا الموضوع. فإذا نحن أمام فرية يهودية افتراها رجل يهودي دخل في الإسلام للإفساد، وبالفعل حقق يعني شيئا كبيرا من مراده، حقق شيئا كبيرا من مراده، فهو الذي ألب الناس على عثمان وقتل عثمان رضوان الله تعالى عليه. ولا يخفى على أحد من أهل الإسلام تلك المصيبة وخطورتها وما أفرزت على المسلمين من الشر العظيم الذي لو لم يكن من إفرازها إلا أنها أفرزت طائفتين من أخبث الطوائف وهما الرافض الخوارج والشيعة، أفرزت هذه الفرية التي افتراها هذا المجرم عبد الله بن سبأ طائفتين من أفسد الطوائف وهما الخوارج والشيعة الرافضة، نسأل الله اللطف والمعافاة. من الرد عليهم أن يقال إن علي رضي الله تعالى عنه لم يتولى، هم يقولون إن الله ينص على إمامة علي وأن علي منصوص على ولايته، نقول علي رضي الله تعالى عنه لم يكن يعلم هذا الكلام وليس عنده نص، وكل واحد منا قرأ تاريخ الخلافة الراشدة، أبو بكر رضوان الله تعالى عليه تولى باختيار المسلمين له في سقيفة بني ساعدة، ولم يختاروا علي رضي الله تعالى عنه ولم يعارض علي رضوان الله تعالى عليه في ذلك، وحين حضر الموت أبا بكر رضوان الله تعالى عليه اختار عمر ولم يختار علي رضوان الله تعالى عليه، ولم يعترض علي رضوان الله تعالى عليه على هذا. ولما طعن عمر رضوان الله تعالى عليه اختار ستة، يعني يختار المسلمون واحد من هؤلاء الستة وهم بقية العشرة المبشرين بالجنة، عبد الرحمن بن عوف وزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وعلي رضوان الله تعالى عليه وعثمان، وتعادى كل واحد مع آخر، يعني كل واحد جعل آخر قبيلا له، فجعل الزبير علي رضوان الله تعالى عليه، وجعل طلحة عثمان، وجعل سعد إن لم أكن واهم عبد الرحمن بن عوف، فبقي الخلافة تتردد بين هؤلاء الثلاثة عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. فقال لهم عبد الرحمن بن عوف رضوان الله تعالى عليه إما أن تتنازلوا لي أو أنا أتنازل لكم عن الخلافة على شرط أني أختار واحد ولا يعترض أي منكم على اختياري. قالوا نعم، فتنازل عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه عن نصيبه من الخلافة إلى علي وعثمان رضوان الله تعالى عليه، فصارت الخلافة بين علي وعثمان رضوان الله تعالى عليه. فاجتهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وهو من أزهد الناس فيها، اجتهد في الخلافة واجتهد في البحث والسؤال، حتى قال بعد ذلك لما نادى علي رضوان الله تعالى عليه وعثمان أمام جمهور كبار المسلمين الذين حضروا الحج مع عمر وكانوا في المدينة وقت طعن عمر رضوان الله تعالى عليه، أحضرهم إلى المسجد ثم قال إني سألت الناس حتى الأطفال في الكتاتيب والرجال والنساء والقوات فلم أرهم يعدلون بعثمان، ثم قال يا عثمان مد يدك، فصفق على يده فبايعه، فجاء المسلمون فبايعوا عثمان رضوان الله تعالى عليه. وعلي يعني موجود، لو كان عنده نص يسكت أبو الحسن لن يسكت، هل يسكت أبو الحسن؟ لن يسكت أبو الحسن رضوان الله تعالى عليه إذا كان عنده نص. لماذا؟ لأن النص يزيل الخلاف، لا خلاف مع النص ولا قول لأحد مع النص، ولكن لأنه يعلم ولم يكن في باله هذه الكذبة التي كذبها هؤلاء الناس رضخ رضوان الله تعالى عليه. ولما قتل عثمان رضوان الله تعالى عليه وكان هؤلاء المجرمون كان هؤلاء الذين قتلوه في 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 المدينة كانوا موجودين، فذهبوا إلى طلحة يريدونه أن يكون خليفة، وذهبوا إلى الزبير يريدون أن يكون خليفة، فكل منهم أبى. ثم ذهبوا إلى علي رضوان الله تعالى عليه يريدونه الخلافة فأبى، ثم اضطروه فقالوا إن أبيت فإن الأمور يعني أمور المسلمين ستنفلت، يعني فكأنهم اضطروه إلى ذلك رضوان الله تعالى عليه. قال إذا لا تكون بيعتي خفية بل تكون بيعتي معلنة في المسجد، فذهب إلى المسجد رضوان الله تعالى عليه فبايعه المسلمون، فصار خليفة باختيار المسلمين ليس بنص. النص قضية خطيرة جدا ليس لها أصل. الله تبارك وتعالى حين كلف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة لم يقل له استشر الناس وانظر ماذا يقول الناس واطلب ترشيح الناس، لم يقل له ذلك، إنما قال له تبارك وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ولا ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معروضة نبوته على الناس، وإنما جاء التكليف من رب العباد تبارك وتعالى. وعلي رضوان الله تعالى عليه لم يأتيه تكليف من رب العباد، ولو كان عنده تكليف من رب العباد لما ترك أبا بكر ولا عمر ولا عثمان يكونون في ذلك المنصب، ثم يأتي هو رابعا باختيار المسلمين وليس بنص. هذا من أكبر الدليل على أن القضية كلها مفبركة، كلها لا أصل لها، لا صحة لها، لا برهان فيها ولا دليل عند القوم، وهو من أقوى الأدلة على بطلان هذه المسألة. كيف تولى علي رضوان الله تعالى عليه؟ هل رفع يده وقال يا أيها الناس أنا الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإلا في زمن عمر قال أنا الخليفة، فاتني الخلافة زمن أبي بكر فأنا الخليفة بعد أبي بكر. قال هل فعل ذلك بعد عمر؟ قال أنا الخليفة. كل ذلك لم يقع. ولو كان منصوصا عليه، يعني هذه ناحية خطيرة جدا، لو كان منصوصا عليه ثم تقاعس رضوان الله تعالى عليه وحاشاه أن يتقاعس لكان في حقيقة الحال مجرم. لماذا؟ لأنه كيف يترك أمرا إلهيا؟ هذا أمر إلهي. فإذا نحن أمام قضية لم يعلمها علي ولم يعلمها الحسن رضوان الله تعالى عليه. ولا يخفى علينا أن الحسن رضي الله تعالى عنه لما طعن علي رضوان الله تعالى عليه وقبل أن يموت استشاروه في الحسن نجعله، قال لا أمركم ولا أنهاكم. ولما توفي رضوان الله تعالى عليه ولا الجيش جيش العراق ولوا الحسن ابن علي. ولو كان الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنده نص ولا عند علي النص لقال الإمام معروف، لقال الإمام معروف وهو الحسن لأن عنده نص، ولكن لما لم يكن له نص قال لا أمركم ولا أنهاكم. وماذا فعل الجيش الذي في العراق؟ قالوا للحسن تولى، فتولى رضوان الله تعالى عليه. ثم جاءت الطامة على الشيعة الرافضة، الطامة الكبرى التي تنقض كل أكاذيبهم، التي تنقض كل أكاذيبهم وليس لهم مخرج من هذه القضية، التي هي أن الحسن رضي الله تعالى عنه بعد 6 أشهر تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله تعالى عنه. ومعاوية عند الرافضة من أكثر الكفار والزنديق الأكبر في الإسلام بعد أبي بكر وعمر وعثمان، يضمون إليهم معاوية رضي الله تعالى عنه الذي لا يمكن أن يرضى عنه الرافضة. كيف يتنازل الحسن لرجل وحاشاهما وحاشا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء من دعاوى الشيعة الرافضة؟ كيف يتنازل الحسن لرجل مثل معاوية؟ هذه أكبر خيانة للإسلام وأهله أن يتنازل. لماذا يتنازل وجيوش أبيه بعشرات الألوف تحت يديه، كلهم تحت يديه رضوان الله تعالى عليه، كلهم تحت أمره رضوان الله تعالى عليه، وما التقى في قتال حتى نقول لا انهزم هو لم يقابل معاوية رضي الله تعالى عنه ولم يقاتل معاوية، ولكن الحسن رضي الله تعالى عنه سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل موفق من أبرك الشباب ومن أبرك الناس على أمة الإسلام بعد أبي بكر وبعد عمر وبعد عثمان وبعد أباه، هو من أبرك الناس. لماذا؟ لأنه رضي الله تعالى عنه لما نظر الأمر وكان أبوه قد يعني ذاق من موضوع الخلافة وبدأت دماء المسلمين تسير أو تسيل أنهارا، وبدأ المسلمون تجرأ بعضهم على بعض بالقتل والفتك، رأى أن الأمر كله يعود إلى هذه الخلافة التي تسببت في مقاتل خطيرة بين المسلمين وقتال خطير بين المسلمين، فرأى أن حقن دماء المسلمين أولى من توليه الخلافة، رأى أن حقن دماء المسلمين أولى من توليه الخلافة. وهنا نقول إن هذا نظر من نظره هو وليس بسبب نص عنده، ولو كان عنده نص ما جاز له أن يتنازل. وقلنا إن من أخطر ما ينقض دعاوى الرافضة الشيعة الرافضة أن الحسن تنازل لمعاوية، ومعاوية عندهم من أكثر الكفار، فكيف يتنازل الحسن لأكثر كافر عندهم؟ هذا أعظم ما يهدم، من أعظم ما يهدم دعاويهم التي ليس لها أصل في الشرع، وإنما هي دعاوى يعني مستنزلة من نسأل الله العافية الافتراءات التي يفتريها أعداء الإسلام. فالحسن تنازل لمعاوية رضي الله تعالى عنه، وتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، وإن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هكذا رواه البخاري، يقصد الحسن. وتحقق كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل المبارك وهذه الذرية المباركة وهذا السبط المبارك: إن ابني هذا سيد. انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه وهو لا زال طفل: وإن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. رأيت رعاك الله كيف تحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي تزكية هذا العمل للحسن، تزكية عمل الحسن رضي الله تعالى عنه، وأنه بذلك قد يعني بلغت درجة العظمى عند الله عز وجل وعند رسوله وعند أهل الإسلام، إذ حقن الله به دماء المسلمين بذلك التنازل. كما أن ذلك التنازل من أقوى الأدلة على بطلان ما يدعيه الشيعة الرافضة في كل ما يقولون في مسألة الإمامة. وإذا انهدمت الإمامة للشيعة الرافضة انهدمت كل ملتهم، كل ملتهم انهدمت. فلذا على طلاب العلم أن يدرسوا هذه القضية دراسة جيدة ويتأملوها، فإنها تهدم كل ما ادعاه الرافضة في هذا الباب وفيما ادعوه في كل دعاويهم، كل دعاويهم تقوم على هذه القضية. فإذا نحن أمام برهان قوي واضح صريح في بطلان مذهبهم ومنهجهم الذي كفروا بناء عليه المسلمين. ثم مما يرد به عليهم أيضا أن هؤلاء القوم يزعمون أن الإمامة يثبتونها لاثني عشر رجلا من آل البيت، لاثني عشر رجلا من آل البيت: علي رضي الله تعالى عنه، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي بن الحسين، إلى آخرهم الحسن العسكري، ثم إلى آخرهم الحسن العسكري، ثم من بعده الثاني عشر وهو الإمام الذي لم يخلق، محمد بن الحسن، الذي يقولون محمد بن الحسن الذي يزعمون أنه المهدي. هذه السلسلة التي يدعون، أي واحد منكم يرجع إلى كتاب من كتب الرافضة فليقرأ كتاب فرق الشيعة للنوبختي، وهو شيعي وإمام من أئمتهم وكبير من كبرائهم وابن كبير من كبرائهم، أرخ لفرق الشيعة، فستجد أن الشيعة كلما مات إمام من هؤلاء الأئمة يختلفون إلى فرق كثيرة. لو كان عندهم نص ما اختلفوا إلى هذه الفرق، لو كان عندهم نص ما اختلفوا إلى هذه الفرق. أيضا مما يرد عليهم أن هذه الدعوة أن الإمامة ركن من أركان الإسلام، كيف أنها تكون ركنا من أركان الإسلام وليس هناك أي رواية حتى عندهم، حتى عندهم لا توجد روايات عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن يكون منصوصا عليها من كلام الله. فإذا كان لا الله عز وجل تبارك وتعالى ذكرها ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ذكرها، ف فكيف تكون ركن من أركان الدين؟ جميع رواياتهم التي يذكرونها في كتابهم اللي يسمونها الكافي أو غيره كلها مروية عن جعفر الصادق وعن ابنه وعن الرضا من آل الرضا ونحوهم، كلها هكذا، ليس فيها رواية مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن تكون صحيحة. وجعفر الصادق ومن كان بعده ليسوا مشرعين، ولا يجوز أن يعتبر قول أحد منهم في أصل من أصول الإسلام، بل لا يعتبر قول علي ولا قول أبي بكر قبله وعمر قبله في أصل من أصول الإسلام، أن يقعد لنا قاعدة أصل من أصول الإسلام، لا يمكن، لأن الإسلام قد قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام ثبت التشريع بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، استقر التشريع على ما كان شرع، ولا يمكن أن يكون هناك شرع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما استحسن من أصحابه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. أما أن يكون هناك شرع جديد لا يمكن، أصل أصيل وركن ركين من الإسلام يأتي عن طريق أبي بكر أو يأتي عن طريق عمر أو يأتي عن طريق عثمان أو يأتي عن طريق علي، لا يمكن، ولم يقع ولن يقع. فإذا من أوضح ما يدل على بطلان هذه الدعاوى في الحقيقة أنها ليس عندهم حتى روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، ولا حتى روايات مكذوبة، كلها في الحقيقة مروية عن جعفر الصادق ومن جاء بعده. كما أن الروايات عن جعفر الصادق، لأن جعفر من أئمة المسلمين، من علماء المسلمين، معدود من علماء أهل السنة، ولكن لا يعدو أن يكون عالما، لا يمكن أن يوصف بأنه نبي ولا أنه مشرع ولا أن قوله مقدم على قول غيره من المسلمين، بل ينظر إلى قوله مع قوله من المسلمين، إن اتفق مع الشرع فنعم، وإن خالف الشرع فقوله مردود. فرواياتهم عن جعفر الصادق أيضا مسلسلة بالمجاهيل، فهم في الحقيقة يعني افتروا فرية كبرى وهي مسألة الإمامة، ثم أخذوا يبحثون لها عن الأدلة، وإذا لم يجدوا الأدلة أدخلوا أدلة وأتوا بأدلة من عند أنفسهم، نسأل الله اللطف والمعافاة. فإذا هذه الأمور كلها تدل على أن مسألة الإمامة في الحقيقة مسألة باطلة، ليست من الأصول الشرعية ولا من الدين في شيء، يعني أقصد الإمامة التي يدعيها الشيعة الرافضة، أما الإمامة التي يذكرها أهل السنة فهذه مسألة من مسائل الدين، وحجمها لا يمكن أن يرتقي إلى حجم الأصول والقواعد كأركان الإسلام وأركان الإيمان وما إلى ذلك، لا ترتقي، ولكنها من تنظيمات الشرع ومن تنظيمات الدين المنصوص عليها في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحقيق ما قال الله تبارك وتعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم بكمال الدين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة لعموم المسلمين، وأن قوله وحي من وحي الله. فنجد أن الله ذكر أن الله تبارك ذكر الإمامة في مثل قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وكما في قوله تبارك وتعالى عن المتخلفين عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال تبارك وتعالى: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. وإن تطيعوا، فالله تبارك وتعالى هنا أوجب عليهم الطاعة للإمام الذي سيكون بعد رسول الله، لأن الله قال: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فلم تكن هذه الدعوة من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت دعوة من أبي بكر، الدعوة كانت من أبي بكر رضوان الله تعالى عليه في قتال المرتدين كما يقول كثير من أهل العلم. فإذا هذا مما ورد في القرآن، أما مما ورد في السنة فكثير الأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من يطع الأميرة فقد أطاعني، ومن يعصي الأميرة فقد عصاني، وكما في قوله عليه الصلاة والسلام كما يقول عبادة بن صبي: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، والأحاديث في هذا كثيرة في الحقيقة، لكن ليس فيها شيء يتعلق بما يدعيه الشيعة الرافضة بحال من الأحوال، ولا قريبا ولا بعيدا، ولا قريبا ولا شيئا منه، لا من وجه قريب ولا من بعيد. بهذا نكون أشرنا إشارات مختصرة إلى ما يتعلق بمسألة الإمامة. بقي مسألة، وهي أن كلامهم في هذا مضطرب، يعني لما قرروا الإمامة قالوا مرة كما سبق أن ذكرنا أن أركان الإسلام 5، ومرة قالوا 3، ومرة قالوا 6، وهذا اضطراب في الحقيقة، هذا اضطراب في الحقيقة، ليس يعني كما يقولون مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس قال: أمركم بالإيمان بالله وحده؟ قالوا: وما الإيمان بالله وحده؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تعطوا من المغنم الخمس، وما ذكر صوم رمضان ولا ذكر الحج. فهذا ليس مثله. لماذا؟ لأن التشريع كان يعني في طور التنزيل، أما هنا فهذا كله بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فمعنى ذلك أنه مرة شرعوا 5، ومرة 3، ومرة 6. إن دل على شيء فهذا يدل على الاضطراب، ويدل على بطلان وكذب ما ادعوه في هذا الباب. بعد هذا عندنا ما يتعلق بدعواهم الخلاف، دعواهم أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب، ثم الأئمة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن قلنا من قبل، أو يعني مما يجب ذكره هنا، أنه بناء على قول أهل السنة أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، ثم من بعده عمر، ثم من بعده عثمان، ثم من بعده علي رضي الله تعالى عنه، وأن هؤلاء الثلاثة هم الخلفاء الراشدون، ولا يتعداهم أهل السنة، يعني لا يصفون أحدا بعد علي رضي الله تعالى عنه بأنه من الخلافة الراشدة، وإنما يجعلون معاوية رضي الله تعالى عنه هو أول ملوك المسلمين، فإن معاوية كان من ملوك المسلمين، ولم يكن على منهاج الخلافة التي كانت قبل، وهي خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وكل من يعني راجع تاريخ الخلفاء يدرك هذه المعاني التي فيها فرق، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. يعني لا يمكن لأحد أن يساوي معاوية رضي الله تعالى عنه بعلي، ولا يمكن أن أحد أن يساوي معاوية بعثمان، ولا يمكن لأحد أن يساوي معاوية بعمر، ولا بأبي بكر رضوان الله تعالى عليهم جميعا مع معاوية رضوان الله تعالى عليه وأرضاه. فهذا كله واضح. والأهل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس لا يتراءون المنازل في الجنة كما تراءون الكوكب الدري الغابر بالأفق لتفاضل ما بينهم، يعني أن مقاماتهم متفاوتة، وأهل الإسلام ودرجاتهم متفاوتة. ولما ذكر الله تبارك وتعالى أهل الجنة ذكر ثلاثة أصناف، فقال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ولما ذكر الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء قال تبارك وتعالى: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولا شك أن هؤلاء ترتيبهم في الفضل كترتيب الوارد في النص، يعني أن مقدمهم الأنبياء ثم من ذكر الله تبارك وتعالى بعدهم كل في مرتبته. فأهل الإسلام يتفاوتون المراتب وإن كانوا كلهم في الدرجة العليا من أهل الإسلام. فالرافضة الشيعة يزعمون أن علي رضوان الله تعالى عليه هو الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا نحن بنظرة تاريخية يعني عابرة ندرك أن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلي رضوان الله تعالى عليه كان مستشار وموجود أمام عيني أبي بكر وعيني عمر وعيني عثمان وأمام عيون المسلمين، وليس له من الأمر والخلافة شيء. ومن بعده جاء عمر رضوان الله تعالى عليه، وعلي بن أبي طالب موجود ولم يكن له من الأمر شيء، بل إن عمر رضوان الله تعالى عليه لما طعن جاء علي رضوان الله تعالى عليه كما يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: فجأني رجل من خلفي يقول: والله ما خلفت رجلا بعدك أحب أن أكون في عمله منك. يعني يقول لعمر رضي الله تعالى عنه يعني أنه لا يوجد رجل بعدك يا عمر كنت أو أتمنى أن يكون عمله هو عملي إلا أنت، يعني يرى أن عمل عمر رضوان الله تعالى عليه هو من أفضل الأعمال، وأنه يعني نفسه علي ليس في مقام عمر رضوان الله تعالى عليه، وهذا يدركه كل ناظر في التاريخ إلا إنسان يعني لبس نظارة سوداء لا تنظر الحق وإنما تنظر إلى الباطل ولا تبصر النور وإنما تبصر، نسأل الله العافية، تضع الظلمة على العينين. نعم، أما كل من نظر في أبي بكر ونظر عمر أدرك حقيقة هذين الرجلين وأنهما ليس في المسلمين من يعدلهما بحال من الأحوال، بل لا أكون مخطئا إذا قلت إنه لا يوجد في البشر بعد الأنبياء من هو في مثل مقامهما وعملهما ودورهما وأثرهما في الأمة وفي البشرية كلها بعد الأنبياء والمرسلين، لا يوجد مثل أبي بكر وعمر. وإذا أراد أي أحد أن يتباهى بالبشر بعد الأنبياء فليتباهى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا وجد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه إذا تباهى سيتباهى بأعلاهم مقاما وهما أبو بكر وعمر رضوان الله تعالى عليهما وأرضاهما، وجعل حبنا لهما سبيلا إلى أن نكون معهما في جنات النعيم بإذن الله تعالى. ثم عثمان من نظر فيه ودوره وأثره، هذا رجل عجيب سبحان الله العظيم. لهذا أرشح يعني المسلمين عموما وطلاب العلم خصوصا أن يقرأوا سيرة هؤلاء الناس، أن يقرأوا سيرتهم من المصادر الصحيحة ويتأكدوا من حقيقة هؤلاء الناس، وأنهم كما قال ابن مسعود رضي الله عنهم إن الله عز وجل اختار نبيه محمد صلى الله عليه وسلم واختار له أصحابه، اختارهم الله عز وجل وانتقاهم يعني نقوة واصطفاهم اصطفاء خاصا ليكونوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قرأ سيرة علي رضوان الله تعالى عليه يدرك ما لذلك الرجل من المقام في الدين بعد هؤلاء الثلاثة، بعد هؤلاء الثلاثة، ويدرك أن مثله لم يأتي بعده مثله رضوان الله تعالى عليه وأرضاه. فهذا في الحقيقة كله مقدمة لما أذكره في أو أشير إليه على سبيل الاختصار في الدرس القادم حتى لا نطيل على الإخوة فقد طال الدرس فيما سبق، ولكن هذه أمور مهمة جدا في هذا الزمان، لأننا أمام فرية كبرى افتراها أعداء الإسلام وأدخلوها على المسلمين ليشقوا بها عصى المسلمين، ليشقوا بها ويفلوا بها جمع أهل الإسلام، وهي مبنية على شفا جرف هار من الضلالات، نسأل الله العافية، التي ليس لها مصداقية تعود إلى كتاب الله عز وجل ومن أصدق من الله حديث، ولا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، وإنما تعود إلى افتراءات أعداء الإسلام أرادوا أن تكون شعبة من المسلمين يكون فيهم، نسأل الله العافية، مناقضة ومعارضة الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جاء أنزله الله تبارك وتعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليكون نورا وهدى للبشرية كلها، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. في الدرس القادم إن شاء الله تعالى نتحدث عن ما يذكره الشيعة الرافضة فيما يتعلق بدعواهم الولاية لعلي رضي الله تعالى عنه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ونسخهم أو تجاهلهم للخلفاء الثلاثة، بل يطعنون فيهم ويكفرونهم ويكفرون سائر المسلمين الذين يقرون بهذا الحق. وإذا ونحن يعني أمام يعني دعاوى تتعلق بالأدلة، يعني هي في الحقيقة على شفا جرف هار، ليست لا تعود إلى حق يمكن أن يقبله المسلم، لا تعود إلى حق يمكن أن يقبله المسلم، وإنما تعود إلى بدع أرادوا منها أن تكون مواجهة لما عليه أهل السنة. أسأل الله أن يثبتنا على الحق وعلى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يثبتنا على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ما كان عليه الذين اتبعوهم بإحسان، لأن هؤلاء مرضي عنهم. فنسأل الله أن نكون على جادتهم حتى يرضى الله تبارك وتعالى عنا، وأن يقبل منا عملنا، وأن يتجاوز عن سيئاتنا وتقصيرنا، وأن يلحقنا بمن نحب، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وسائر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فأولئك الأئمة الهداة الدعاة إلى كل خير، والمبرؤون مبرأة ساحتهم من الله عز وجل، والمرضي عنهم بصريح كلام الله تبارك وتعالى. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما. تحدثنا في الدروس الماضية عن موضوع مهم جدا لكل مسلم، وهو يتعلق بعقيدته التي لا بد أن يلقى الله تبارك وتعالى بها، أعني أنه لا بد أن يلقى الله، فلا بد أن تكون عقيدته صحيحة ليلقى الله عز وجل كما أوجب عليه أن يعتقد وكما أوجب عليه أن يعمل. وقيمة الاعتقاد وأهميته وخطورته أنه هو العمل القلبي الذي يبنى عليه الدين، يبنى عليه الدين كله. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا صلح المعتقد صلحت بإذن الله الأعمال. ونحن نرى، أو سبقا ذكرنا، أن الخوارج لما كفروا المسلمين استباحوا دماءهم، وقتل المسلم من أعظم الجرائم والخطايا الخطيرة على مستقبل الإنسان في الدنيا والآخرة. وقتلوهم، يعني أعني أن الخوارج قتلوا المسلمين استباحوا دماءهم بناء على معتقد فاسد عندهم، فلما فسدت عقيدتهم فسدت أعمالهم. وكذلك المرجئة لما ذكرناهم قلنا إنهم ينصون على أن الفساق يوصفون بأعظم الصفات وهي الإيمان، ويجعلون إيمان الناس سواء. وقلنا إن هذا خطير على الإنسان في نظرته لنفسه ونظرته لغيره، فإنه قد يكون من ذوي من أصحاب الكبائر، ولكنه حين يرى أنه داخل في عداد أهل الإيمان من ناحية الكمال الإيماني، وليس أنه من ناحية أنه عنده إيمان، وإنما هو من أصحاب الكمال الإيماني، فهذا لا شك أنه سيوهمه أنه على جادة نجاة، وقد يكون، نسأل الله العافية، على جادة هلكة في موضوع وقوعه في الكبائر وما إلى ذلك. وهذا جاء من خلل في الاعتقاد. كذلك لما ذكرنا بعد ذلك الكلام عن الشيعة الرافضة، وكيف أنهم اعتقدوا استحقاق علي وأناس من أهل بيته للإمامة، وجعلوا الإمامة ركن من أركان الدين، وعلي رضي الله تعالى عنه لا يخفى أنه عند أهل السنة رابع الخلفاء الراشدين، وهو صهر النبي صلى الله عليه وسلم على ابنته فاطمة وأبو الصبطين رضي الله تعالى عنه، وله المكانة الكبرى في الإسلام، فيكفي أن يكون رابع رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلك منقبة لا تعدلها منقبة إلا من سبقه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
فلما اعتقد الشيعة الرافضة هذا المعتقد وظنوا أن ذلك أو افتروا أشياء تتعلق بذلك وقرروا أن هذه أعظم أركان الدين وأنها وما أنها، فبناء على ذلك نسأل الله اللطف والمعافاة كفروا الصحابة وطعنوا في المسلمين بل وطعنوا في أمهات المؤمنين ويعني استباحوا لأنفسهم القول ب يعني ضلال المسلمين بل وفساد ما عندهم من العلم، فلذلك لا يرجعون إلى مصادر أهل الإسلام. القرآن يحرفونه على ما يشتهون من المعاني وقد يردونه، وقد يدعي بعضهم كما يعني ذكر عن العديد من أئمتهم زعمهم أن القرآن الذي بين أيدي المسلمين محرف، نسأل الله العافية. فالخميني ينص على هذا، يقول إن 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 تهمة التحريف التي يتهم بها اليهود والنصارى هي ثابتة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، ما يعني نسأل الله العافية أفسد ما أخطر الغلو على عقيدة الإنسان ودينه. كيف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الأطهار الأبرار التقات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصهاره، يكفي أنهم نظرت أعينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسرى في أجسادهم رضوان الله تعالى عليهم صوته وشاركوه عليه الصلاة والسلام في المأكل والمشرب والسفر والذهاب والمجيء، وكانوا أنصاره فعلا وكانوا حملة لواء دينه، وهم الذين باعوا في سبيل ذلك بيوتهم وأموالهم وأهلهم وعشيرتهم، باعوا كل ذلك في سبيل مرضات الله تبارك وتعالى ومرضات رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرة ما جاء فيه. ثم يأتي هذا الصلقع البلقع فعلا والأجوف الذي يقول إن التهمة متحققة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن ذلك نسأل الله العافية من أثر فساد الاعتقاد. فلذلك لا يستهان بهذه الأمور، فإن لها إشكالية كبيرة تتعلق بالعمل، والعمل كله يبنى على الاعتقاد، والعمل كله يبنى على الاعتقاد. فإذا صح الاعتقاد صح العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم حين قال افترقت اليهود على 72 فرقة وافترقت النصارى على افترقت النصارى على 71 فرقة وافترقت اليهود على 2 أو افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا طائفة واحدة، قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، أو قال الجماعة، أو قال السواد الأعظم. ليس ذلك إلا مرتبط بالاعتقاد، لأن الأعمال مبنية في حقيقتها على الاعتقاد. لهذا حين نقول لماذا يجب على المسلم أن يعتقد عقيدة السلف ويلتزمها، فإنما نحن في الحقيقة نقول إن سبيل النجاة والفوز والفلاح هو في التزام عقيدة السلف، في التزام عقيدة السلف، وإن الفوز والفلاح والنجاح والنجاة من الهلكة هو بتجنب البدع كلها. البدع كلها يجب أن يتجنبها المسلم، وليس ذلك إلا في معتقد السلف، وليس ذلك إلا في معتقد السلف الذين يجعلون إمامهم كتاب الله تبارك وتعالى، ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم منهج أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. أين يدخل الخلل على المسلم إذا كانت هذه مراجعه وهذه مصادره؟ لا يمكن أن يدخل عليه الخلل، لأن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، والنبي صلى الله عليه وسلم آتاه الله تبارك وتعالى هذا الدين وهذه الشريعة ليكون هو عليه الصلاة والسلام وأقواله وأخلاقه وما يهدي إليه الخطة الربانية لإصلاح البشرية وهدايتها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فإذا هذه المعاني لا يمكن أن يدخل عليك الخلل وأنت جعلت رايتك هذه الأصول. ومن جاءه الخلل يجب أن تعلم وأن يعلم كل مسلم أن الخلل في الاعتقاد يأتي من الخلل في الأصول، في المصادر، في الذي يبنى عليه هذا الدين، وهو قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. تكلمنا كما قلت فيما سبق فيما يتعلق بالخوارج وتكفيرهم، وبينت مقابل ذلك ما يتعلق بموقف أهل السنة، ثم تكلمت بعد ذلك عن المرجئة وما يتعلق بمقالتهم الباطلة، ثم تكلمت عن الشيعة الرافضة وما يتعلق بمقالتهم التي قعدوها وحاكموا أهل القاعدتهم التي ابتدعوها وحاكموا أهل الإسلام إليها. وقلت إن من أعظم أصولهم التي حاكموا إليها أهل الإسلام وهو أصل مبتدع هي مسألة الإمامة، والتي كفروا بها أهل الإسلام، بل كفروا بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كفروا بها كل مسلم سابق أو لاحق ما لم يعتقد أن الإمامة على هذه الوزنية التي ادعوها. لهذا يقول شيخهم المفيد: اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار. وقال آخر وهو ابن بابويه: إن من جحد إمامة أمير المؤمنين أو واحد من الأئمة من بعده فهو كأنما جحد نبوة الأنبياء. واعتقادنا يقول في من أقر بأمير المؤمنين وأنكر واحدا من بعده من الأئمة أنه بمنزلة من آمن بجميع الأنبياء ثم أنكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كلام خطير وكبير جدا، هذا كلام خطير وكبير جدا، لا شك أنه يحتاج إلى مصدر كالشمس في رائعة النهار. يعني يجب أن يأتون بأدلة صريحة واضحة جدا، كما نحن نكفر من أنكر ربوبية الله أو أنكر ألوهية الله أو أنكر أسماء الله وصفاته أو أنكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، كما نحن نكفر هؤلاء وعندنا الأدلة الكثيرة، وعندنا الأدلة الكثيرة الصريحة الواضحة: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فإذا الأدلة واضحة في هذا عندنا، فعليهم أن يأتوننا أن يأتونا بأدلة هي من الوضوح كالشمس في رائعة النهار، خاصة أنهم يعني أتوا بما لم يأتي به الأوائل، وأتوا بما لم نعرفه نحن ولا آباؤنا، ولم يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعرفه أحد من أصحابه رضوان الله تعالى عليه. ويكفي في بطلان كلامهم أنهم بناء على هذه القاعدة يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم، كما يقول بعضهم: لقد كان الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل كفر إلا ثلاثة نفر، إذا أهل الردة يقولون كلهم ارتدوا عن الإسلام إلا ثلاثة: سلمان والمقداد وأبو ذر مثلا، هؤلاء الثلاثة فقط والبقية كفروا. سبحان الله، كيف يمكن أن يغيب عن هذه الأمة العظيمة التي لم ترى البشرية كلها أمة كهيب، ولم يعني يمشي على وجه الأرض أمة كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاح والتقى ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الرجل يقول: يا رسول الله، والله إني لا يعني أستطيع أن أبقى وأن أرتاح إلا أن آتي فأراك وأنظر إليك. وعمر رضي الله تعالى عنه يقول: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حتى من نفسك يا عمر. فقال عمر رضوان الله تعالى عليه وهو البار الصادق: والله يا رسول الله، إنك لأحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر. يعني معنى ذلك أن هؤلاء بلغوا القمة في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يخونونه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام؟ كيف يمكن أن يكون هذا؟ هذا لا يمكن، هذا مستحيل، هذا في 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 الجبلة البشرية مستحيل. وإلا فليأتونا بأناس يعني أصحاب رجل كانوا غاية في الصدق معه، ثم لما مات أهملوه وضيعوه، لا يوجد في الحقيقة، لا يوجد، وهذا لا يكون. يمكن واحد اثنين يشذ، لكن المجموعة كلها لا يمكن هذا. إذن هذا إذا كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرفوه، وهذا الركن لم يعني يتواطؤ على الإقرار به، معنى ذلك أنه مبتدع بعدهم رضوان الله تعالى عليه. وقلنا إن الرافضة كفروا الناس بهذا الركن، وذكرنا بناء على ذلك بطلان هذا الركن وبطلان تكفيرهم طبعا للناس بناء على ذلك، وذكرت عدة أوجه في هذا، من ناحية أنه لا يمكن أن تكون مسألة الإمامة ركن من أركان الدين ثم لم يرد في لم ترد في القرآن الكريم ولم ترد في السنة الصحيحة، ثم إنه على زعم النصارى الشيعة الرافضة أن الإمامة منصب إلهي، أين التنصيص على هذا الأمر في الكتاب الكريم؟ نحن كما قلت يجب علينا أن نؤمن بخمس وعشرين نبيا ذكرهم الله عز وجل في كتابه نصا بأسمائهم، فنحن نؤمن بهم، أين الإيمان بهؤلاء الذين يذكروا؟ هذا غير موجود في كتاب الله وغير موجود في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدين ما قال الله وقال الرسول وما سوى ذلك وسواس الشياطين، هذا هو الدين. فإذا كان هذا شيء غير موجود في دين الله، لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعرف نحن مصدره وهو الشيطان، ومن أصغى بأذنه للشيطان، نعم هذا هو المصدر. من الأمور التي بيناها أن من بطلان هذه الدعوة أن هذه الدعوة لعلي رضي الله تعالى عنه لم تبرز إلا في آخر حياة عثمان، والذي ادعاها هو ابن سبأ اليهودي، قبله ما كان هناك أي إشاعة في هذا الموضوع. فإذا نحن أمام فرية يهودية افتراها رجل يهودي دخل في الإسلام للإفساد، وبالفعل حقق يعني شيئا كبيرا من مراده، حقق شيئا كبيرا من مراده، فهو الذي ألب الناس على عثمان وقتل عثمان رضوان الله تعالى عليه. ولا يخفى على أحد من أهل الإسلام تلك المصيبة وخطورتها وما أفرزت على المسلمين من الشر العظيم، الذي لو لم يكن من إفرازها إلا أنها أفرزت طائفتين من أخبث الطوائف وهما الرافض الخوارج والشيعة، أفرزت هذه الفرية التي افتراها هذا المجرم عبد الله بن سبأ طائفتين من أفسد الطوائف وهما الخوارج والشيعة الرافضة، نسأل الله اللطف والمعافاة. من الرد عليهم أن يقال إن علي رضي الله تعالى عنه لم يتولى، هم يقولون إن الله ينص على إمامة علي وأن علي منصوص على ولايته، نقول علي رضي الله تعالى عنه لم يكن يعلم هذا الكلام وليس عنده نص، وكل واحد منا قرأ تاريخ الخلافة الراشدة، أبو بكر رضوان الله تعالى عليه تولى باختيار المسلمين له في سقيفة بني ساعدة، ولم يختاروا علي رضي الله تعالى عنه، ولم يعارض علي رضوان الله تعالى عليه في ذلك. وحين حضر الموت أبا بكر رضوان الله تعالى عليه اختار عمر، ولم يختر علي رضوان الله تعالى عليه، ولم يعترض علي رضوان الله تعالى عليه على هذا. ولما طعن عمر رضوان الله تعالى عليه اختار ستة، يعني يختار المسلمون واحد من هؤلاء الستة وهم بقية العشرة المبشرين بالجنة، عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وعلي رضوان الله تعالى عليه وعثمان، وتعادى كل واحد مع آخر، يعني كل واحد جعل آخر قبيلا له، فجعل الزبير علي رضوان الله تعالى عليه، وجعل طلحة عثمان، وجعل سعد إن لم أكن واهم عبد الرحمن بن عوف، فبقي الخلافة تتردد بين هؤلاء الثلاثة عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. فقال لهم عبد الرحمن بن عوف رضوان الله تعالى عليه إما أن تتنازلوا لي أو أنا أتنازل لكم عن الخلافة على شرط أني أختار واحد ولا يعترض أي منكم على اختياري. قالوا نعم. فتنازل عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه عن نصيبه من الخلافة إلى علي وعثمان رضوان الله تعالى عليه، فصارت الخلافة بين علي وعثمان رضوان الله تعالى عليه. فاجتهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وهو من أزهد الناس فيها، اجتهد في الخلافة واجتهد في البحث والسؤال، حتى قال بعد ذلك لما نادى علي رضوان الله تعالى عليه وعثمان أمام جمهور كبار المسلمين الذين حضروا الحج مع عمر وكانوا في المدينة وقت طعن عمر رضوان الله تعالى عليه، أحضرهم إلى المسجد ثم قال إني سألت الناس حتى الأطفال في الكتاتيب والرجال والنساء والقوات فلم أرهم يعدلون بعثمان، ثم قال يا عثمان مد يدك، فصفق على يده فبايعه، فجاء المسلمون فبايعوا عثمان رضوان الله تعالى عليه. وعلي يعني موجود، لو كان عنده نص يسكت أبو الحسن لن يسكت. هل يسكت أبو الحسن؟ لن يسكت أبو الحسن رضوان الله تعالى عليه إذا كان عنده نص. لماذا؟ لأن النص يزيل الخلاف، لا خلاف مع النص ولا قول لأحد مع النص، ولكن لأنه يعلم ولم يكن في باله هذه الكذبة التي كذبها هؤلاء الناس رضخ رضوان الله تعالى عليه. ولما قتل عثمان رضوان الله تعالى عليه وكان هؤلاء المجرمون كان هؤلاء الذين قتلوه في 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 المدينة كانوا موجودين، فذهبوا إلى طلحة يريدونه أن يكون خليفة، وذهبوا إلى الزبير يريدون أن يكون خليفة، فكل منهم أبى. ثم ذهبوا إلى علي رضوان الله تعالى عليه يريدونه الخلافة فأبى، ثم اضطروه فقالوا إن أبيت فإن الأمور يعني أمور المسلمين ستنفلت، يعني فكأنهم اضطروه إلى ذلك رضوان الله تعالى عليه. قال إذا لا تكون بيعتي خفية بل تكون بيعتي معلنة في المسجد، فذهب إلى المسجد رضوان الله تعالى عليه فبايعه المسلمون، فصار خليفة باختيار المسلمين ليس بنص. النص قضية خطيرة جدا ليس لها أصل. الله تبارك وتعالى حين كلف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة لم يقل له استشر الناس وانظر ماذا يقول الناس واطلب ترشيح الناس، لم يقل له ذلك، إنما قال له تبارك وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ولا ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معروضة نبوته على الناس، وإنما جاء التكليف من رب العباد تبارك وتعالى. وعلي رضوان الله تعالى عليه لم يأتيه تكليف من رب العباد، ولو كان عنده تكليف من رب العباد لما ترك أبا بكر ولا عمر ولا عثمان يكونون في ذلك المنصب، ثم يأتي هو رابعا باختيار المسلمين وليس بنص. هذا من أكبر الدليل على أن القضية كلها مفبركة، كلها لا أصل لها، لا صحة لها، لا برهان فيها ولا دليل عند القوم، وهو من أقوى الأدلة على بطلان هذه المسألة. كيف تولى علي رضوان الله تعالى عليه؟ هل رفع يده وقال يا أيها الناس أنا الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإلا في زمن عمر قال أنا الخليفة، فاتني الخلافة زمن أبي بكر فأنا الخليفة بعد أبي بكر. قال هل فعل ذلك بعد عمر؟ قال أنا الخليفة. كل ذلك لم يقع. ولو كان منصوصا عليه، يعني هذه ناحية خطيرة جدا، لو كان منصوصا عليه ثم تقاعس رضوان الله تعالى عليه وحاشاه أن يتقاعس لكان في حقيقة الحال مجرم. لماذا؟ لأنه كيف يترك أمرا إلهيا؟ هذا أمر إلهي. فإذا نحن أمام قضية لم يعلمها علي ولم يعلمها الحسن رضوان الله تعالى عليه. ولا يخفى علينا أن الحسن رضي الله تعالى عنه لما طعن علي رضوان الله تعالى عليه وقبل أن يموت استشاروه في الحسن نجعله، قال لا أمركم ولا أنهاكم. ولما توفي رضوان الله تعالى عليه ولا الجيش، جيش العراق ولوا الحسن ابن علي. ولو كان الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنده نص ولا عند علي النص لقال الإمام معروف لقال الإمام معروف وهو الحسن لأن عنده نص، ولكن لما لم يكن له نص قال لا أمركم ولا أنهاكم. وماذا فعل الجيش الذي في العراق؟ قالوا للحسن تولى، فتولى رضوان الله تعالى عليه. ثم جاءت الطامة على الشيعة الرافضة، الطامة الكبرى التي تنقض كل أكاذيبهم، التي تنقض كل أكاذيبهم وليس لهم مخرج من هذه القضية، التي هي أن الحسن رضي الله تعالى عنه بعد 6 أشهر تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله تعالى عنه. ومعاوية عند الرافضة من أكثر الكفار والزنديق الأكبر في الإسلام بعد أبي بكر وعمر وعثمان، يضمون إليهم معاوية رضي الله تعالى عنه الذي لا يمكن أن يرضى عنه الرافضة. كيف يتنازل الحسن لرجل وحاشاهما وحاشى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء من دعاوى الشيعة الرافضة؟ كيف يتنازل الحسن لرجل مثل معاوية؟ هذه أكبر خيانة للإسلام وأهله أن يتنازل. لماذا يتنازل وجيوش أبيه بعشرات الألوف تحت يديه، كلهم تحت يديه رضوان الله تعالى عليه، كلهم تحت أمره رضوان الله تعالى عليه، وما التقى في قتال حتى نقول لا انهزم؟ هو لم يقابل معاوية رضي الله تعالى عنه ولم يقاتل معاوية، ولكن الحسن رضي الله تعالى عنه سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل موفق من أبرك الشباب ومن أبرك الناس على أمة الإسلام بعد أبي بكر وبعد عمر وبعد عثمان وبعد أباه، هو من أبرك الناس. لماذا؟ لأنه رضي الله تعالى عنه لما نظر الأمر وكان أبوه قد يعني ذاق من موضوع الخلافة وبدأت دماء المسلمين تسير أو تسيل أنهارا، وبدأ المسلمون تجرأ بعضهم على بعض بالقتل والفتك، رأى أن الأمر كله يعود إلى هذه الخلافة التي تسببت في مقاتل خطيرة بين المسلمين وقتال خطير بين المسلمين، فرأى أن حقن دماء المسلمين أولى من توليه الخلافة، رأى أن حقن دماء المسلمين أولى من توليه الخلافة. وهنا نقول إن هذا نظر من نظره هو وليس بسبب نص عنده، ولو كان عنده نص ما جاز له أن يتنازل. وقلنا إن من أخطر ما ينقض دعاوى الرافضة الشيعة الرافضة أن الحسن تنازل لمعاوية، ومعاوية عندهم من أكثر الكفار، فكيف يتنازل الحسن لأكثر كافر عندهم؟ هذا أعظم ما يهدم، من أعظم ما يهدم دعاويهم التي ليس لها أصل في الشرع، وإنما هي دعاوى يعني مستنزلة من نسأل الله العافية الافتراءات التي يفتريها أعداء الإسلام. فالحسن تنازل لمعاوية رضي الله تعالى عنه، وتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، وإن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هكذا رواه البخاري، يقصد الحسن. وتحقق كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل المبارك وهذه الذرية المباركة وهذا السبط المبارك: إن ابني هذا سيد. انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه وهو لا زال طفل: وإن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. رأيت رعاك الله كيف تحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي تزكية هذا العمل للحسن، تزكية عمل الحسن رضي الله تعالى عنه، وأنه بذلك قد يعني بلغ الدرجة العظمى عند الله عز وجل وعند رسوله وعند أهل الإسلام، إذ حقن الله به دماء المسلمين بذلك التنازل. كما أن ذلك التنازل من أقوى الأدلة على بطلان ما يدعيه الشيعة الرافضة في كل ما يقولون في مسألة الإمامة. وإذا انهدمت الإمامة للشيعة الرافضة انهدمت كل ملتهم، كل ملتهم انهدمت. فلذا على طلاب العلم أن يدرسوا هذه القضية دراسة جيدة ويتأملوها، فإنها تهدم كل ما ادعاه الرافضة في هذا الباب وفيما ادعوه في كل دعاويهم، كل دعاويهم تقوم على هذه القضية. فإذا نحن أمام برهان قوي واضح صريح في بطلان مذهبهم ومنهجهم الذي كفروا بناء عليه المسلمين. ثم مما يرد به عليهم أيضا أن هؤلاء القوم يزعمون أن الإمامة يثبتونها 12 رجلا من آل البيت، 12 رجلا من آل البيت علي رضي الله تعالى عنه، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي بن الحسين، إلى آخرهم الحسن العسكري، ثم إلى آخرهم الحسن العسكري، ثم من بعده الثاني عشر وهو الإمام الذي لم يخلق، محمد بن الحسن الذي يقولون محمد بن الحسن الذي يزعمون أنه المهدي. هذه السلسلة التي يدعون، أي واحد منكم يرجع إلى كتاب من كتب الرافضة فليقرأ كتاب فرق الشيعة للنوبختي، وهو شيعي وإمام من أئمتهم وكبير من كبرائهم وابن كبير من كبرائهم، أرخ لفرق الشيعة، فستجد أن الشيعة كلما مات إمام من هؤلاء الأئمة يختلفون إلى فرق كثيرة. لو كان عندهم نص ما اختلفوا إلى هذه الفرق، لو كان عندهم نص ما اختلفوا إلى هذه الفرق. أيضا مما يرد عليهم أن هذه الدعوة أن الإمامة ركن من أركان الإسلام، كيف أنها تكون ركنا من أركان الإسلام وليس هناك أي رواية حتى عندهم لا توجد روايات عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن يكون منصوصا عليها من كلام الله. فإذا كان لا الله عز وجل تبارك وتعالى ذكرها ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ذكرها، فكيف تكون ركن من أركان الدين؟ جميع رواياتهم التي يذكرونها في كتابهم اللي يسمونها الكافي أو غيره كلها مروية عن جعفر الصادق وعن ابنه وعن الرضا من الرضا ونحوهم، كلها هكذا، ليس فيها رواية مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن تكون صحيحة. وجعفر الصادق ومن كان بعده ليسوا مشرعين، ولا يجوز أن يعتبر قول أحد منهم في أصل من أصول الإسلام، بل لا يعتبر قول علي ولا قول أبي بكر قبله وعمر قبله في أصل من أصول الإسلام أن يقعد لنا قاعدة أصل من أصول الإسلام، لا يمكن، لأن الإسلام قد قال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام ثبت التشريع بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، استقر التشريع على ما كان شرع، ولا يمكن أن يكون هناك شرع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما استحسن من أصحابه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. أما أن يكون هناك شرع جديد لا يمكن، أصل أصيل وركن ركين من الإسلام يأتي عن طريق أبي بكر أو يأتي عن طريق عمر أو يأتي عن طريق عثمان أو يأتي عن طريق علي، لا يمكن، ولم يقع ولن يقع. فإذا من أوضح ما يدل على بطلان هذه الدعاوى في الحقيقة أنها ليس عندهم حتى روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، ولا حتى روايات مكذوبة، كلها في الحقيقة مروية عن جعفر الصادق ومن جاء بعده. كما أن الروايات عن جعفر الصادق، لأن جعفر من أئمة المسلمين من علماء المسلمين، معدود من علماء أهل السنة، ولكن لا يعدو أن يكون عالما، لا يمكن أن يوصف بأنه نبي ولا أنه مشرع ولا أن قوله مقدم على قول غيره من المسلمين، بل ينظر إلى قوله مع قوله من المسلمين، إن اتفق مع الشرع فنعم وإن خالف الشرع فقوله مردود. فرواياتهم عن جعفر الصادق أيضا مسلسلة بالمجاهيل، فهم في الحقيقة يعني افتروا فرية كبرى وهي مسألة الإمامة، ثم أخذوا يبحثون لها عن الأدلة، وإذا لم يجدوا الأدلة أدخلوا أدلة وأتوا بأدلة من عند أنفسهم، نسأل الله اللطف والمعافاة. فإذا هذه الأمور كلها تدل على أن مسألة الإمامة في الحقيقة مسألة باطلة، ليست من الأصول الشرعية ولا من الدين في شيء، يعني أقصد الإمامة التي يدعيها الشيعة الرافضة، أما الإمامة التي يذكرها أهل السنة فهذه مسألة من مسائل الدين، وحجمها لا يمكن أن يرتقي إلى حجم الأصول والقواعد كأركان الإسلام وأركان الإيمان وما إلى ذلك، لا ترتقي، ولكنها من تنظيمات الشرع ومن تنظيمات الدين المنصوص عليها في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحقيق ما قال الله تبارك وتعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم بكمال الدين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة لعموم المسلمين، وأن قوله وحي من وحي الله. فنجد أن الله ذكر الإمامة في مثل قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وكما في قوله تبارك وتعالى عن المتخلفين عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تبارك وتعالى قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما وإن تطيعوا فالله تبارك وتعالى هنا أوجب عليهم الطاعة للإمام الذي سيكون بعد رسول الله لأن الله قال ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فلم تكن هذه الدعوة من الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما كانت دعوة من أبي بكر الدعوة كانت من أبي بكر رضوان الله تعالى عليه في قتال المرتدين كما يقول كثير من أهل العلم فإذا هذا مما ورد في القرآن أما مما ورد في السنة فكثير الأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام من يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني وكما في قوله عليه الصلاة والسلام كما يقول عبادة بن صبا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره والأحاديث في هذا كثيرة في الحقيقة لكن ليس فيها شيء يتعلق بما يدعيه الشيعة الرافضة بحال من الأحوال ولا قريبا ولا بعيدا ولا قريبا ولا شيئا منه لا من وجه قريب ولا من بعيد بهذا نكون أشرنا إشارات مختصرة إلى ما يتعلق بمسألة الإمامة بقي مسألة وهي أن كلامهم في هذا مضطرب يعني لما قرروا الإمامة قالوا مرة كما سبقا ذكرنا أن أركان الإسلام خمسة ومرة قالوا ثلاثة ومرة قالوا ستة وهذا اضطراب في الحقيقة هذا اضطراب في الحقيقة ليس يعني كما يقولون مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس قال أمركم بالإيمان بالله وحده قالوا وما الإيمان بالله وحده قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تعطوا من المغنم الخمس وما ذكر صوم رمضان ولا ذكر الحج فهذا ليس مثله لماذا؟ لأن التشريع كان يعني في طور التنزيل أما هنا فهذا كله بعد النبي صلى الله عليه وسلم فمعنى ذلك أنه مرة شرعوا خمسة ومرة ثلاثة ومرة ستة إن دل على شيء فهذا يدل على الاضطراب ويدل على بطلان وكذب ما ادعوه في هذا الباب بعد هذا عندنا ما يتعلق بدعواهم الخلاف دعواهم أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب ثم الأئمة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ونحن قلنا من قبل أو يعني مما يجب ذكره هنا أنه بناء على قول أهل السنة أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر ثم من بعده عمر ثم من بعده عثمان ثم من بعده علي رضي الله تعالى عنه وأن هؤلاء الثلاثة هم الخلفاء الراشدون ولا يتعداهم أهل السنة يعني لا يصفون أحدا بعد علي رضي الله تعالى عنه بأنه من الخلافة الراشدة وإنما يجعلون معاوية رضي الله تعالى عنه هو أول ملوك المسلمين فإن معاوية كان من ملوك المسلمين ولم يكن على منهاج الخلافة التي كانت قبل وهي خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل من يعني راجع تاريخ الخلفاء يدرك هذه المعاني التي فيها فرق وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم يعني لا يمكن لأحد أن يساوي معاوية رضي الله تعالى عنه بعلي ولا يمكن أن أحد أن يساوي معاوية بعثمان ولا يمكن لأحد أن يساوي معاوية بعمر ولا بأبي بكر رضوان الله تعالى عليهم جميعا مع معاوية رضوان الله تعالى عليه وأرضاه فهذا كله واضح والأهل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس لا يترأون المنازل في الجنة كما ترأون كوكب الدرية الغابرة بالأفق لتفاضل ما بينهم يعني أن مقاماتهم متفاوتة وأهل الإسلام ودرجاتهم متفاوتة ولما ذكر الله تبارك وتعالى أهل الجنة ذكر ثلاثة أصناف فقال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ولما ذكر الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء قال تبارك وتعالى: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولا شك أن هؤلاء ترتيبهم في الفضل كترتيب الوارد في النص، يعني أن مقدمهم الأنبياء ثم من ذكر الله تبارك وتعالى بعدهم كلهم في مرتبته. فأهل الإسلام يتفاوتون المراتب وإن كانوا كلهم في الدرجة العليا من أهل الإسلام. فالرافضة الشيعة يزعمون أن علي رضوان الله تعالى عليه هو الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا نحن بنظرة تاريخية يعني عابرة ندرك أن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلي رضوان الله تعالى عليه كان مستشار وموجود أمام عيني أبي بكر وعيني عمر وعيني عثمان وأمام عيون المسلمين، وليس له من الأمر والخلافة شيء. ومن بعده جاء عمر رضوان الله تعالى عليه، وعلي بن أبي طالب موجود ولم يكن له من الأمر شيء، بل إن عمر رضوان الله تعالى عليه لما طعن جاء علي رضوان الله تعالى عليه كما يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: فجأني رجل من خلفي يقول: والله ما خلفت رجلا بعدك أحب أن أكون في عمله منك. يعني يقول لعمر رضي الله تعالى عنه يعني أنه لا يوجد رجل بعدك يا عمر كنت أو أتمنى أن يكون عمله هو عملي إلا أنت. يعني يرى أن عمل عمر رضوان الله تعالى عليه هو من أفضل الأعمال، وأنه يعني نفسه علي ليس في مقام عمر رضوان الله تعالى عليه. وهذا يدركه كل ناظر في التاريخ إلا إنسان يعني لبس نظارة سوداء لا تنظر الحق وإنما تنظر إلى الباطل ولا تبصر النور وإنما تبصر، نسأل الله العافية، تضع الظلمة على العينين. نعم، أما كل من نظر في أبي بكر ونظر عمر أدرك حقيقة هذين الرجلين وأنهما ليس في المسلمين من يعدلهما بحال من الأحوال، بل لا أكون مخطئا إذا قلت إنه لا يوجد في البشر بعد الأنبياء من هو في مثل مقامهما وعملهما ودورهما وأثرهما في الأمة وفي البشرية كلها بعد الأنبياء والمرسلين. لا يوجد مثل أبي بكر وعمر. وإذا أراد أي أحد أن يتباهى بالبشر بعد الأنبياء فليتباهى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا وجد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه إذا تباهى سيتباهى بأعلاهم مقاما، وهما أبو بكر وعمر رضوان الله تعالى عليهما وأرضاهما، وجعل حبنا لهما سبيلا إلى أن نكون معهما في جنات النعيم بإذن الله تعالى. ثم عثمان من نظر فيه ودوره وأثره، هذا رجل عجيب سبحان الله العظيم. لهذا أرشح يعني المسلمين عموما وطلاب العلم خصوصا أن يقرأوا سيرة هؤلاء الناس، أن يقرأوا سيرتهم من المصادر الصحيحة ويتأكدوا من حقيقة هؤلاء الناس، وأنهم كما قال ابن مسعود رضي الله عنهم: إن الله عز وجل اختار نبيه محمد صلى الله عليه وسلم واختار له أصحابه، اختارهم الله عز وجل وانتقاهم يعني نقوة واصطفاهم اصطفاء خاصا ليكونوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قرأ سيرة علي رضوان الله تعالى عليه يدرك ما لذلك الرجل من المقام في الدين بعد هؤلاء الثلاثة، ويدرك أن مثله لم يأتي بعده مثله رضوان الله تعالى عليه وأرضاه. فهذا في الحقيقة كله مقدمة لما أذكره في أو أشير إليه على سبيل الاختصار في الدرس القادم حتى لا نطيل على الإخوة فقد طال الدرس فيما سبق. ولكن هذه أمور مهمة جدا في هذا الزمان، لأننا أمام فرية كبرى افتراها أعداء الإسلام وأدخلوها على المسلمين ليشقوا بها عصى المسلمين، ليشقوا بها ويفلوا بها جمع أهل الإسلام، وهي مبنية على شفا جرف هار من الضلالات، نسأل الله العافية، التي ليس لها مصداقية تعود إلى كتاب الله عز وجل، ومن أصدق من الله حديث، ولا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، وإنما تعود إلى افتراءات أعداء الإسلام أرادوا أن تكون شعبة من المسلمين يكون فيهم نسأل الله العافية مناقضة ومعارضة الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو جاء أنزله الله تبارك وتعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليكون نورا وهدى للبشرية كلها، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. في الدرس القادم إن شاء الله تعالى نتحدث عن ما يذكره الشيعة الرافضة فيما يتعلق بدعواهم الولاية لعلي رضي الله تعالى عنه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ونسخهم أو تجاهلهم للخلفاء الثلاثة، بل يطعنون فيهم ويكفرونهم ويكفرون سائر المسلمين الذين يقرون بهذا الحق. وإذا ونحن يعني أمام يعني دعاوى تتعلق بالأدلة، يعني هي في الحقيقة على شفا جرف انهار، ليست لا تعود إلى حق يمكن أن يقبله المسلم، لا تعود إلى حق يمكن أن يقبله المسلم، وإنما تعود إلى بدع أرادوا منها أن تكون مواجهة لما عليه أهل السنة. أسأل الله أن يثبتنا على الحق وعلى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يثبتنا على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ما كان عليه الذين اتبعوهم بإحسان، لأن هؤلاء مرضي عنهم، فنسأل الله أن نكون على جادتهم حتى يرضى الله تبارك وتعالى عنا، وأن يقبل منا عملنا، وأن يتجاوز عن سيئاتنا وتقصيرنا، وأن يلحقنا بمن نحب، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وسائر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فأولئك الأئمة الهداة الدعاة إلى كل خير، والمبرؤون مبرأة ساحتهم من الله عز وجل، والمرضي عنهم بصريح كلام الله تبارك وتعالى. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.